الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مستثنيات موارد الاستثناء عن حرمة النفس، ذكرنا جملة منها، بقي شيء القليل وهي الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو، حينئذ القبر والدفن إنما هو لأجل حفظه عن أهل السبع له ونفس أو العدو والسيل. فإذا جاء السيل أو العدو يجوز نفسه حينئذ لعدم تحقق الغرض. حينئذ الغرض من الدفن إنما هو لحفظه من هذه الأمور، فإذا طرأت على الميت هذه الأمور جاز إخراج الميت حينئذ لعدم تحقق الغرض. فانتفاء الغرض من الدفن يوجب النفس وإخراج الميت وجعله في مكان آمن. الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه ونقله، في جواز هذا خلاف، في هذا المورد خلاف بين الفقهاء، ومنشأ الخلاف بأن هذه الوصية لحد نفسها هي صحيحة أم لم تكن صحيحة. فإن قلنا بأن هذه الوصية باطلة تبقى حرمة النفس بحالها، فلا يجوز نبش القبر وإخراجه لأجل وصيته. هذا الشخص وصيته باطلة، فتبقى دليل ويبقى دليل الحرمة شامل لهذا المولد. يوصي بأن ينبش مدة بعد مدة محدودة، سنة أو أكثر، ينبش قبره ويستخرج وينقل إلى الأماكن الشريفة. هل هذه الوصية صحيحة بحد نفسها أم هي مخالفة للشرع؟ إن قلنا بأنها مخالفة للشرع فلن تكون باطلة، فلا يجوز نبش القبر وإخراج الميت. وإن قلنا بأن هذه الوصية صحيحة كما ذهب إليه جمع من الفقهاء، منهم السيد الماتن وسيد الوالد قدس سرهما، فحينئذ يجوز بناء على هذه الوصية يجوز نبشه وإخراجه ودفنه في ذلك المكان الموصى به. هذا هو فمنشأ الخلاف في المقام هذا. إذا أوصى أن بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة، بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات، لو لم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذية الناس، وذلك لعدم وجه واضح على حرمة النفس إلا الإجماع، وهو أمر لبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال. والسبب في ذلك ما ذكرناه في ابتداء الأمر، أن الدليل الذي يدل على حرمة النبش، هل أن الدليل يدل على أن الأصل في النبش والحرمة إلا إذا أتى بدليل يدل على جواز النبش، أو أن الحرمة أتت من ناحية عدم وجود الغرض الشرعي؟ فإن كان هناك غرض شرعي صحيح شرعي جاز ذلك، فحينئذ لا يشمله دليل حرمة أبدا. وأما إذا لم يكن فيه غرض صحيح فحينئذ يحرم النفس. فالمدار على هذا، وذكرنا هل إن المجمعين أرادوا من إجماعهم هو أن الأصل في النفس هو الحرمة إلا ما خرج بالدليل، أو أنه ليس هناك أصل يدل على الحرمة أي لا يكون حراما. الحرمة إنما تأتي من ناحية عدم وجود الغرض الشرعي الصحيح الشرعي. إذا كان هناك غرض صحيح فلا بأس بالنبش حينئذ. فالمقام نفس الكلام، يجوز بكل مورد فيه غرض صحيح يجوز النبش حينئذ، لا نحتاج، لأن الإجماع أم دليل لبي والقدر المتيقن منه هذا. فحينئذ وليس لنا دليل آخر، ذكرنا الأدلة على حرمة النفس وكلها كانت قابلة للقشة والمناقشة. فالمدار على هذا سيد الوالد وجمع منهم ومنهم السيد المسمع رضي بأن يكون المراد من المجمعين هو عدم الجواز لعدم وجود غرض صحيح. فإن كان هناك غرض صحيح شرعي عرفي جاز النبش ولا إشكال فيه. ثم قال مسألة: يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها. الدليل على ذلك هو ما ذكرناه سابقا أيضا، أنه إذا كان القبر مندرسا بحيث لا يكون فيه أثر للميت، مجرد تراب، يجوز نبشه ويجوز تخريبه أيضا إذا اقتضت الضرورة. وإلا إذا قلنا، والسيرة قائمة على ذلك، وإلا إذا قلنا بأنه لا يجوز لكانت القبور تغزو على الدور وتصل إلى القصور حينئذ، فلا يبقى مكان إلا فيه قبر، وهذا خلاف السيرة. فالسيرة قائمة على تخريب القبور التي اندرست ولم يبق منها شيء. وأما إذا كان فيها عظم أو غير ذلك مما تقدم ذكره فلا يجوز تخريبها. هناك بحث، مسألة، فرع متعلق بالنفس. الآن هو جار أنه لو أتى شخص وحمل القبر بميته وترابه، كما يحمل الآن، يقلع النخل من مكانه من جذوره وينقل إلى مكان آخر، ينقل الميت القبر بكليته بميته وترابه بحيث لا يظهر جسد الميت أبدا، هل هذا نقل هذا يسمى نبشا أو أنه ليس بنبش؟ إذا قلنا بأن المدار في النبش هو ظهور جسد الميت، هنا لم يظهر جسد الميت أبدا، فإنه ينقل القبر بكامله بترابه وميته من دون أن يظهر جسد الميت، فلا لا يصدق عليه النبش، فيجوز نقله ولا إشكال في ذلك، خارج عن موضوع بحثنا هذا الفرع. ثم قال رحمه الله: إلا عدا ما ذكر من قبور، عدا قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهم الصلاة والسلام. والدليل على ذلك بناء الناس على بقاء هذه القبور لأجل أنها وقعت مورد تبركهم وموضع قضاء حاجاتهم وتوسلهم بهم إلى الله تعالى. لبناء الناس على إبقائها والتبرك بها خلفا عن سلف، مع كونها ملاذ العباد في قضاء الحاجات ونيل الطلبات، فلا بد أن يتحفظ عليها من الحوادث والآفات. ثم قال رحمه الله: سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم. وهذا دليل، لأن الظاهر أنه ليس المراد بالوقف والدفن في ذلك المقام مجرد حدوثه، أي يدفن ميت بعد ذلك يجوز رفع هذا، ليس الأمر كذلك، أن المناطق الوقف على الدفن حدوثا وبقاء، بحيث هذا المكان يحفظ فيه الميت بالدفن ويحفظ عليه بعد الدفن أيضا. فالمناطق في هذه الأوقاف، أي أوقاف الأراضي للدفن، ليس مجرد الحدوث بحيث يدفن الميت ويصرف عليه الدفن بعد ذلك يجوز نقله، بل المدار الحدوث والبقاء، فلا بد من التحفظ على هذه المقابر وهذا المكان للدفن المتجدد. هذا هو لبناء، لأن الظاهر أنه ليس المراد بالوقف هو مجرد حدوثه بالجملة، بل مهما أنكن ذلك شرعا فلا بد إلى الأبد، فلا بد من حفظه حينئذ. ثم قال: وكذا في الأراضي المباحة، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة. أما أراضي مباحة كما هو موجود في أرض النجف في أي بلد، يدفن الميت لا يجوز، هذا نبشه وإخراجه، ولكن الأحوط ترك، لأن الميت إذا دفن في مكان يثبت له حق الاختصاص في ذلك المكان. مع وجود هذا الحق الذي أحدثه الميت في هذا المكان لا يجوز نبشه إلا إذا طرأت عليه أحد العناوين الثانوية. ولذلك قال: وكذا في الأراضي المباحات، ولكن الأحوط عدم التخريب لأجل وجود حق اختصاص لهذا الميت مع عدم الحاجة إلى التخريب، خصوصا في المباحة غير الموقوفة لوجود هذا الحق حينئذ. فحق الاختصاص يحدث للميت في هذا المكان، فلا يجوز تخريبه إلا لأن كان أحد المبررات السابقة. ثم قال رحمه الله: إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه، لما ذكرنا مكررا سابقا وسيأتي أن الإسلام يهتم بتغليب جانب الإسلام كلما دار بينه وبين الكفر، يغلب جانب الإسلام فلا يجوز نبشه إلا لوجود ما يبرر النبش، مع عدم العلم باندراسه. إذا كان مندرسا فجاز بنفسه، جاز مسلما كان أم كافرا، أو كونه في مقبرة الكفار، إذا كان في مقبرة الكفار فحينئذ قرينة على أنه كافر دفن في هذه المقبرة. نحن وقبر موجود في بلاد الكفر، شكك مع وجود المسلمين شككنا في أن هذا القبر الميت الموجود فيه مسلم أو غير مسلم، يغلب جانب الإسلام فلا يجوز نبشه إلا إذا كان مندرسا أو كان موجبا لنبشه. ثم قال رحمه الله: إذا دفن الميت في ملك الغير بغير الرضا فلا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض، لقاعدة السلطنة أن الناس مسلطون على أموالهم، فحينئذ لا دليل على جبره على البقاء ولا على أخذ العوض حينئذ، لقاعدة السلطنة وهو مقتضى الأصل أيضا، فلا إشكال في هذا الحكم. ثم قال: وإن كان الدفن بغير العدوان، أي كان جهلا ونسيانا، فحينئذ فله أن يطالب بالنبش أو يباشره، لقاعدة السلطنة أيضا أنه هذه الأرض ملك له والناس مسلطون على ملكه، دفنتموه هذا الميت جهلا ونسيانا، أنا لا أرضى بالدفن في هذا المكان، فيجوز يطالب أن يطالب الولي بالنبش، وإذا امتنع يجوز له النبش حينئذ مباشرة، لقاعدة السلطنة مع عدم دليل حاكم عليها في شمول دليل حرمة النفس بالنسبة إليه، فيكون الأصل هو المرجع، إصالة السلطنة وإصالة الحرمة بالنسبة إلى النفس. ثم قال رحمه الله: وكذا إذا دفن مال الغير مع الميت، وهو أيضا مقتضى قاعدة السلطنة، دفن مال للغير مع الميت مطلقة ما لم يدل دليل على الحرمة، فحينئذ يجوز له أن ينبش القبر أو يأمر بنبش القبر في إخراج ماله. ثم قال: لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض. الأولى لهذا المالك الذي دفن في ملكه في أرضه الميت جهلا ونسيانا، أو وضع المال معه جهلا ونسيانا، الأولى له الرضا إما بعوض أو أنه لا بدون عوض، إعراض عن هذا، والدليل عليه واضح، لأن رفع اليد عن العوض إحسان، وترغيب الإحسان في الشرع المنيب كبير وعظيم وجزاؤه جليل أيضا، هذا إحسان لهذا الميت فلا إشكال، مع أن هذا يوجب التشكيك في شمول دليل النبش لهذا، فلا يجوز النبش في هذا المورد. هذه قاعدة السلطنة إذا نشك فيه، هذا ما ذكروه في هذا الباب. مسألة أخرى: إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن، سواء كان مع العوض أو بدون العوض، لأنه المقدم على ذلك. هنا قاعدة الإقدام، هو أذن بأن يدفن هذا الميت في ملكه، الآن يريد أن يرجع ويقول أنه أريد أرضي، لا يجوز له. قاعدة الإقدام تجري في المقام، وهذه القاعدة من القواعد المعروفة في الفقه، ولها أدلة كثيرة تدل على قاعدة الإقدام. هذا صحيح ولا إشكال، مقدم على العوال لأنه هو المقدم على هذا ولا إشكال في ذلك. فحين دفن له على وجه الشو وقد حيث بل فإن لا يضر، ولأنه المقدم في هذا الأمر هذا لا إشكال فيه. ثم يقول بعد ذلك سواء كان مع العوض أو بدون العوض، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النفس لفرض وقوع الدفن على الوجه الشرعي، لأنه أذن في ابتداء الأمر فوقع الدفن بالوجه الشرعي، فحينئذ لا يجوز له ولا لغيره أن ينبش القبر لإخراج الميت، لكون الدفن مستجمعا بشرائط معتبرة فيه فيشمله دليل الحرمة قهرا. ثم قال رحمه الله: وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره، فإنه يجوز له المصلي يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة. هنا فرق بين المسألتين، وسيأتي إن شاء الله في بحث مكان المصلي ذكر هذا الفرق. فإن أذن الشخص مالك الأرض أن يصلي أحد في ملكه، فحينئذ لا إشكال في أنه إذنه صحيح، وصلاته صلاة المصلي صحيحة ما دام بإذن المصلي بإذن المالك. لكن لو رجع عن إذنه في أثناء الصلاة، إن رجوعه عن الإذن يجعل صلاة المصلي باطلة، فلا يحتاج إلى قطع الصلاة، صلاته باطلة، لأن الصلاة تقع في أرض غصبية، رجع عن إذنه، فبقية الصلاة أول الصلاة وإن كان في أرض مباحة، لكن لما رجع عن إذنه صار التصرف تصرفا غصبيا وصلاته صلاة باطلة، لا يحتاج إلى الرجوع عن صلاته وقطع صلاته. فحينئذ فالفرق بين المسألتين واضح، هنا في النفس لا يجوز له لأن دليل حرمة النفس هو الحاكم، هناك باعتبار أن المصلي هو المسؤول عن صلاته، صلاته وقعت صحيحة بإذن المالك، فلو رجع المالك عن إذنه انقلب هذه الأرض إلى أرض غصبيا فصلاته باطلة لأجل رجوع المالك. فالفرق بينهما واضح، بخلاف حرمة النفس فإنه لا يفرق فيه بين المباشر، هناك كان المصلي هو المباشر، الخطاب متوجه للمصلي، صلاتك إن كانت في أرض مباحة تكون صحيحة، وأما إذا كانت صلاتك في أرض مغصوبة فلا تصح صلاتك، هو المباشر. أما هنا لا يختص النفس بالمباشر بالنفس، لا يجوز له النفس، بل كل أحد لا يجوز له أن ينبش قبر مؤمن إذا كان الدفن صحيحا شرعيا إلا إذا كان دليل يدل على جواز النفس. فهناك في بحث المصلي بخلاف حرمة النفس فإنه لا يفرق فيه بين المباشر وغيره، فحينئذ إلا إذا قلنا بانصراف حرمته، هذا هو الأمر غيره. نعم، أن له الرجوع عن إذنه بعد الوضع فيه، هذا بالنسبة خلاف حرمة النفس فإنه لا يفرق فيه بين المباشر وغيره. ثم قال: نعم، له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسد بالتراب. ذكرنا أن موضوع النفس الدفن الشرعي، ومع وجود وضع الميت في القبر من دون أن يسد بعد لم يتم الدفن يجوز له أن يرجع عن إذنه ولا إشكال فيه، بعد الدفن وتمامية الدفن لا يجوز له الرجوع ولا يجوز النفس حينئذ. نعم، له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسد بالتراب، هذا إذا لم يكن في عقد لازم الإذن، إذا كان مجرد إذن من المالك فحينئذ يجوز له الرجوع إلا في هذا المورد، وأما إذا كان الإذن في عقد لازم فلا يجوز حينئذ الرجوع، لأنه يجب الوفاء بهذا الشرط، شرط في ضمن عقد لازم يجب الوفاء به، فلا يجوز له الرجوع ولا يجوز له النبش حينئذ، وهذا لازم، وإلا فليس له الرجوع مطلقا، كان قبل الدفن بعد الدفن في أثناء الدفن كل ذلك لا يجوز، لأنه عقد شهد إنما أذن في عقد لازم فيجب الوفاء به. نعم، لو استفدنا من أذنه في بعض أوقات استفدنا من إذنه إسقاط حقه، قال أذن للميت أن يدفن في ملكه، واستفدنا من كلامه إنه أسقط حقه، لا يجوز له الرجوع حينئذ، حق له أسقطه، قاعدة السلطنة لا تشمل مثل هذا، قاعدة السلطنة تشمل فيما إذا كان ملكا له أو حقا له، أما إذا استفدنا من كلامه إنه أسقط الحق حينئذ بالدفن ولهذا الميت فقط، فلا يجوز له الرجوع حينئذ ولا يحرم النفس إذا رجع، وإن شاء الله بقية المسألة إن شاء الله.